من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، ذكرنا في اللقاء الماضي تتميما لأحوال القلوب طاعات القلوب، وكان قبلها ذكر معاصي القلوب، أي أننا تبنى من المعاصي وبدأنا في عمل الطاعات، وقدر الله عز وجل يحكم أن ندخل هذه الأيام في شهر من الأشهر الحرم، شهر رجب. نسأل الله عز وجل أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله فاتحة خير لكل المسلمين. والأشهر الحرم كما أمر الله عز وجل فقال: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالمطلوب في الأشهر الحرم ألا يظلم الإنسان نفسه، بمعنى ألا يرتكب من السيئات والذنوب والمعاصي ما يعرض به نفسه لغضب الجبار سبحانه وتعالى، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الصيام في الأشهر الحرم. والأشهر الحرم كما هو معلوم أربعة، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وشهر المفرد هو رجب، رجب مضر الذي بين شعبان وجمادة. هذا الشهر الذي نحن فيه شهر رجب من الأشهر الحرم التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. فالمقصود أننا ينبغي أن نكثر من الصيام في هذه الأشهر الحرم. أن نكثر من الصيام فيها وأن نحفظ فيها أنفسنا، فلا نظلم فيها أنفسنا، فنكثر من الصيام في هذه الأيام، ولكنه صيام مشروط بالسنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العاملين بالسنة. كثير من الناس قد اشتهر عندهم صيام أول رجب، وتحديد أول رجب وتخصيصه بالصيام بدعة، لأنه أصلا لم يثبت فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أن تصوم أول اثنين وخميسين من كل شهر عربي، أول اثنين وخميسين، مثل اليوم النهاردة أول اثنين وأول خميسين، الخميس الجاي والخميس اللي بعده، إن لم تصم كل اثنين وخميس. أضف إلى ذلك من السنن المؤكدة صيام الثلاثة الأيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر العربي، وإنما سميت البيض لأنها أيام قمرية يظهر فيها القمر. فالمقصود هذه السنة المؤكدة أول اثنين وخميسين وأول والثلاثة الأيام البيض. أما إن أعطاك الله مزيد همة فالاثنين والخميس، فإن علت همتك فصم يوما وأفطر يوما في الشهرين رجب وشعبان. أما أكثر من ذلك بتحديد وتنصيص، ويعني مثلا الذي يخصص يوم 27 بالصيام كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى إذا تكلمنا في هذه المسألة، في مسألة هل ليلة 27 جرى فيها الإسراء والمعراج، يثبت لنا أن هذه ليلة لا تعرف، أي ليلة كانت إسراء والمعراج لا تعرف متى كانت، هل هي في رجب أو في غير رجب. ثم المقصود أنه حتى ولو كانت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخص هذا اليوم يوم 27 ولا ليلة 27 بعبادة ولم يأمر بها أصحابه. المقصود أننا في هذه الأشهر الحرم في شهر الحرام شهر رجب وشهر شعبان قد أوشكنا أن ندرك شهر رمضان، والحمد لله أننا بدأنا نتكلم عن القلوب حتى ندخل رمضان بقلوب سليمة. اللهم سلم لنا قلوبنا. المقصود أيها الأحبة في الله أنه لم يثبت في فضل شهر رجب إلا حديث واحد، في فضل شهر رجب لم يثبت إلا حديث واحد، هو اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. أما غير ذلك فلم يثبت حديث. يعني لو راجعت كتاب تبيين العجب في فضائل شهر رجب تجد كل الأحاديث التي أوردت في هذا الكتاب ضعيفة، لا تجد فيها حديثا واحدا صحيحا إلا هذا الحديث. فنحن ندعو به اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان، قولوا آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. وقد علق على هذا ابن حجر قائلا ويستفاد من هذا استحباب الدعاء بتأخير الأجل إلى الأوقات الفاضلة عسى أن يرحم العامل فيها. يعني أنت تطلب هنا أن يؤخر الله أجلك إلى شهر رمضان عسى أن يرحمك الله في هذا الشهر وشهر رمضان، لأنه شهر الرحمة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان. وقد كان السلف كذلك يفعلون أنه بعد انتهاء شهر رمضان يظلون 5 أشهر يدعون الله أن يتقبل منهم رمضان، ثم 6 أشهر يدعون الله أن يبلغهم شهر رمضان، لأن شهر رمضان زينة العام. المقصود أن المطلوب منا بعد أن عرفنا معاصي القلوب وطاعات القلوب أن نبدأ من الآن التدريب، ندرب أنفسنا 2 شهر متتابعين ألا تمس قلوبنا معصية. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين، وأن نعرف الآن علامات صحة القلب حتى نحاول أن نصحح قلوبنا وأن نطلب لها السلامة قبل دخول شهر رمضان. فإذا دخل رمضان دخلناه بقلوب سليمة، والاستعداد ينبغي أن يكون من الآن. دخلناه بقلوب سليمة باستعدادات وافية بقلوب طاهرة، فنحصل في هذا الشهر رحمة من الله عز وجل تكون سببا لنجاتنا وفوزنا يوم القيامة. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار. كنا قد تكلمنا سابقا عن أن القلوب 3: قلب لم يولد ولم يهي له أن يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والصلاة، وقلب قد ولد وخرج من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى. واستفدنا في ذكر هذا القلب وأسباب ولادته: قلب قد ولد وخرج من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى. هذا القلب الذي خرج من ظلمات النفس والهوى كما يقول ابن القيم: فقرت عينه بالله، وقرت به عيون وقلوب، وأنست بقربه الأرواح، وذكرت رؤيته بالله. اللهم اجعل قلوبنا من هذا النوع يا رب. وذكرنا كيف تولد القلوب بالخروج من الأربعة: من ظلمات النفس والهوى والطبع. واستفدنا في ذكر هذه المسألة. فإذا ولد وخرج من هذه الظلمات الثلاث أنست بقربه الأرواح وذكرت رؤيته بالله فاطمأن بالله. اللهم اطمئن قلوبنا بذكرك. لم يطمئن بشيء سوى الله، وسكن إلى الله، وعكف بهمته على الله، وسافرت هممه وعزائمه إلى الرفيق الأعلى. كذا كان النبي محمد لما سافرت في الدنيا هممه وعزائمه إلى الرفيق الأعلى، حين الموت، حين جاء ملك الموت يقبض، رفع أصبعه وقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، حتى سقطت يده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لما سافر قلبه في الأرض إلى الرفيق الأعلى كان مصير جسده بعد الموت أين؟ كان مصير روحه بعد الموت الرفيق الأعلى. فتسافر الهمم والعزائم، الهمم والعزائم إلى الرفيق الأعلى، كما ذكرنا أنه يبيت ليلته
يطوف قيصر حول العرش، يسجد تحت العرش، هذا محل القلب المولود. اللهم ارزق قلوبنا ولادة حقيقية فتظل هناك، فإذا مات خرجت روحه كان لها مستقرا هناك، تتعلق في كنديل تحت العرش، لأن هذا أصل موطنه، أصل محله أثناء وجوده في هذه الدنيا. سافرت هممه وعزائمه إلى الرفيق الأعلى، تلك شهوة قوم كثيرين، بخلاف القلب المريض الذي لم يولد ولم يأني له أن يولد، بل هو في بطن شهوات الدنيا. الآخرون حين يسألونه ما تشتهي يقول رحمة ربي. حذيفة بن اليمان حين قيل له ما تشتكي قال ذنوبي، قيل ما تشتهي قال رحمة ربي. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا وإياكم في رحمته. المقصود أيها الإخوة أن هذا القلب تسافر هممه وعزائمه إلى الرفيق الأعلى، لا يقر بشيء غير الله، ولا يسكن إلى شيء سواه، ولا يطمئن بغير الله. قلب، هذا القلب لا يقر بشيء غير الله. انظر، حبب إلي الطيب والنساء، ولكن جعلت قرة عيني بالصلاة، وقارن بين جعلت قرة عيني وبين حبب إلي، هذا شيء وذاك شيء آخر، هذه قرة العين. فهذا القلب لا يقر بشيء غير الله، يظل محروما، يحس بالجوع والظمأ، يحس بالوحشة والجفا، طالما لم يؤد ما عليه من ذكر الله سبحانه وتعالى والقرب من الله. فلا يقر بشيء غير الله، ولا يسكن إلى شيء سوى الله، لا يسكن إلى شيء سوى الله. ولذلك قال ابن القيم إذا كنت إذا رأيت محبوبا ولم تعرف من يحب فضع يدك على صدره واذكر اسم المحبوب، فإن خفق وسكن فاعلم أن هذا محبوبه. وعليه تخرج قوله اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، عند ذكر الله وعند تلاوة القرآن وفي الخلوة، فإن وجدته فهذا فذاك، فإن وجدته فذاك، وإن لم تجده فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. تخرج على هذا، أنك تطلب قلبك عند ذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فعند الذكر يتحرك القلب، إذا رأيت عند الذكر قلبك لا يتحرك، لا يسكن ولا يوجل، لا يطمئن ولا يوجل، فاعلم أنه لا قلب لك. اللهم هبنا قلوبا سليمة تطمئن بذكرك وتأنس بك يا أرحم الراحمين. ابحث عن قلبك من الآن حتى يقبل عليك رمضان ولك قلب، ولا يسكن إلى شيء سوى الله، ولا يطمئن بغير الله، ولا يجد من كل شيء سوى الله عوضا، لا يجد من الله عوضا أبدا. بئس الرجل الذي يستبدل بدلا من الآخرة دنيا ومن الله شيطانا رجيما. انظر بماذا تعوض. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بدلا من الله تتخذ الشيطان وليا، بدل الله الشيطان، أي بخس هذا، أي ظلم للنفس هذا. لقد نعى الله على قوم استبدلوا طعاما بطعام، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فما بالك بالذي يستبدل بالله شيطانا رجيما. هل هذا عقل سليم؟ هل هذا قلب صحيح؟ استحالة. ولذلك قال الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا. ومن أصدق من الله قيلا. سبحان الله، بمن تعوضت يا من اتخذت الشيطان وليا من دون الله؟ بمن تعوضت؟ كما جاء في الأثر وهو من الإسرائيليات: عبدي أنا بدك اللازم فالزم بدك، فإنك إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. إن وجدت الله فماذا خسرت؟ ها؟ إن كان الله معك فمن عليك؟ وإن خسرت الله وحيزت لك الدنيا بمن فيها وما فيها فماذا كسبت؟ لا شيء أبدا، لا شيء أبدا. فهذا القلب لا يجد من الله عوضا أبدا إطلاقا. هو يريد الله ولا شيء سواه، لا يجد من الله عوضا أبدا. فذكر الله حياة قلبه، ورضا الله غاية مطلبه، ومحبة الله قوته، ومعرفة الله أنيسه. هذه حياة هذا القلب المولود. ذكر الله حياة قلبه. سنتناول هذه النقطة الليلة بالذكر إن شاء الله. أن ابتداء أول علامة من علامات صحة القلب صحة اللسان، سلامة اللسان. لأن القلوب كالقدور والألسنة مغارفها، فاللسان يغرف ما في القلب، إذ كل إناء بما فيه ينضح. فانظر إلى لسانك، فانظر إلى لسانك، إن وجدته بذكر الله عاملا وبتلاوة القرآن مشتغلا وبدوام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله صابرة، فاعلم أن هذا القلب سليم يحب الله. وإن رأيت اللسان في غفلة يضرب بعيدا عن الله، فاعلم أن هذا علامة مرض القلب أو موت القلب. نسأل الله أن يشفي قلوبنا. فهذا القلب ذكر الله حياة قلبه، ذكر الله حياة قلبه، ورضا الله غاية مطلبه. وهذه ستستغرق منا بإذن الله تعالى حلقة أخرى. أن هذا القلب إذا سئل ماذا تريد يقول أريد رضا الله في أي شيء كانت أينما كانت وحيثما كانت. هذه المرضاة مرضاة الله، أنا وراءها. كما قلنا قبل ذلك أن عنده هواية جمع الحسنات، هذا هوايته إرضاء الله، فكل شيء يرضي الله هو له عامل دون النظر إلى ما سواه. ومحبته قوته، وهذا موقف ثالث، أن قوة القلب في محبة الله. إذا أحب الله يمتلئ قوة ويشع نورا. ومعرفة الله أنيسه، هذا موقف رابع، وهو العلم، العلم بالله وأسمائه وصفاته ومحابه ومراضيه ومساخطه ومناهيه. تعرف هذا، فهذا أنسه أنه يعرف الله. هذا القلب عدو من جذب قلبه عن الله، وإن كان القريب المصافية، ووليه من رده إلى الله وجمع قلبه عليه وإن كان البعيد المنائي. هذا القلب له حبيب وعدو، الولاء والبراء. حبيبه الذي يجمعه على الله ويرده إلى الله، وعدوه الذي يبعده عن الله وينسيه ذكر الله. فهو يوالي ويعادي على القرب والبعد من الله، يوالي على القرب ويعادي عن البعد. فهذان قلبان متباينان غاية التباين توقفنا معهما فترات طويلة وتساءلنا أي القلبين قلبك، ولد أم لم يولد ولم يأن له أن يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات. بقي القلب الثالث، قلب ثالث في البرزخ. أظننا لم نتوقف مع هذا من ذي قبل. قلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء. قد أصبح على فضاء العبودية وأنس خلال الديار أشحة الهداية. هذا قلب، عسى أن يكون قلبي وقلوب الكثير من الناس قلب كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو للغالب منهما. هذا القلب كما يقول ابن القيم أصبح على فضاء العبودية، أصبح على فضاء العبودية، اقترب من عبودية الله وأنس من خلال الديار أشعة الهداية، يرى الهداية قريبا منه. مثلا حضر مجلسا كهذا المجلس، حضر القلب مجلسا كمجلسنا هذا الذي نحن فيه وسمع ما فيه، فحين سمع التعظ فتحرك، صلى فتذكر، فأصبح على فضاء العبودية. اقترب أن يخرج قلبه من ضيق وظلمات المعصية فأوشك أن يدخل في عبودية الله، بدأ ينأى عن الهوى ويصل إلى محبة الله، وآنس من خلال الديار أشعة الهداية، بدأ يشوف النور، نور الهداية، نور الطريق. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، بدأ يشوف النور. أنس من خلال الديار، من خلال معاصيه، من خلال ذنوبه، من خلال أفعاله، أنس شاف، لاحظ كما ما بين هذه الأعمدة أرى الشارع مثلا، أنس من خلال الديار أشعة الهداية. فهو بدأ يعبد، بدأ يأنس بأشعة الهداية، يريد أن يخرج، ولكن تأبى غلبات الحب والطمع والشوق إلا جذبه إلى الله، وتأبى غلبات الطبع وظلمات النفس إلا جذبه وإيقافه وتعويقه. فهو بين الداعيين تارة وتارة، قد قطع عقبات وآفات، ولكن بقي عليه مفاوز وفلوات. هذا هو، حضر المجلس التعب، بدأ يفكر في أن يستدي، حريق يبدأ يفكر يعفي لحيته، مسبي يبدأ يغسل ثوبه، يفكر، يبدأ يفكر لكي يخرج من ظلمة المعصية إلى نور الظاهر، ولكن هناك عقبات تجره إلى الخلف. فهو بين الداعيين، هذا تارة وهذا تارة، تجذبه ليخرج، وهناك عوامل أخرى تجذبه ليرجع. كثيرا من الأخوات تأتي إلى المسجد وقد يكون المظهر يحمل كثيرا من التبرج والسفور، وتسمع وتتعظ وتتأثر مؤقتا، ولكن بمجرد الخروج تنسى. نسأل الله أن يذكرنا به فلا ننساه، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. هكذا هذا كمثل ما يقول ابن الجوزي، كمثل العصفور، إذا كان يقف على الصف وتطرده فلا يطير، فإن نزلت إلى الأرض لتأخذ حجرا لمح يدك، فإن لم يجد فيها شيئا ثبت، فإن رآك قد ملت على حجر طاف. كذا أنت في المجلس، نقول تقول تب، نقول لك تب، تقول تب. لو علمت النفس منك العزيمة ما نفق لسانك، ولكن علمت نفسك أنه ليس في يدك حجر فوافقتك وقلت قول الكذابين. حافظ، اللهم تب علينا وعلى المسلمين. هذا واقع أننا نقول تبنا، ولكن أي توبة تلك؟ أي توبة تلك؟ أنت ينبغي أن تتوب توبة حقيقية، أن ترجع إلى الله وأن تحارب هذه النفس وتتخلص منها تخلصا تاما، بمعنى أنك إذا أنست اليوم من خلال الديار أشعة الهداية ووقف قلبك على فضاء عبودية، فرصة أخرج، انطلق، تب توبة نصوحة. هذا القلب قد قطع عقبات وآفات وبقي عليه مفاوز وفلوات. هذا القلب إذا خرج خروجا صحيحا من تلك الظلمات فإنه لا يعود أبدا. انتهينا من تلك القلوب الثلاثة، وندخل الآن في المقصود الأول من بيان صفة القلب السليم. ما هي صفة القلب السليم؟ أول صفة له أن هذا القلب لسانه سليم. أيها الإخوة، دعوني أتصارح معكم إلى أقصى درجة، وأنا لا أتكلم عن أحد بعينه وإنما عن واقع مر. إن المتأمل في حال أمة الإسلام اليوم يرثي لأمرها ويبكي لحالها. إي والله، إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، كيف لا والتمزق ينخر فيها، فالفرقة تدب في الصفوف والوهن أشرب في القلوب. في هذا الظرف المبكي، كما قلت لبعض إخوانكم في خطبة الجمعة، أننا اليوم نسمع عن هذه الحشود التي تبيد أمة من أمم الإسلام في بيهاج في البوسنة. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن يرفع رايتهم وأن ينتقم من الصرب المجرمين ومن اليهود الظالمين وكل من عاونهم وشايعهم وشاركهم من المجرمين من العالم أجمعين. نعم، هؤلاء يحاصرون ويقتلون ويحرقون وأنتم ترون وتسمعون. ماذا صنعتم يا 1,000,000,000 مسلم؟ ولا شيء، ولا حتى فكر واحد منا أن يقوم ليلة ليدعو لهؤلاء المنكوبين من المسلمين. مجرد المشاركة العاطفية دخلنا بها، وإنما نقرأ الأخبار ونسمعها والجرائد ونقرأها كالمتفرج، كالذي لا يعنيه الأمر من قريب أو بعيد. في هذا الظرف المبكي والوقت المؤلم ننتظر العمل والبناء لنقيم الصرحة ونعيد البنيان ونجمع الشملة، ننتظر الكلمة التي تؤلف القلوب. في هذا الوقت ننتظر الألسنة الخيرة التي تنطق بالخير وتعمل به وتأمر به، الألسنة التي تعودت الدعاء ترفع أيديها ضارعة، الأيدية الألسنة التي تدفع للأمام دفعة وحبوة وزحفة، الألسنة التي تقوي القلوب وتنشطها للعمل. تطلب من كل إنسان أن يؤدي عمله من أجل بناء هذه الأمة. الحمد لله نرى خيرا، ولكن وللأسف الشديد أيضا نرى في هذا الظرف المؤلم من يتسلل لواذا بقيل وقال ويفعل ذلك جهارا نهارا. نرى من وظف لسانه في التفريق بين الأحبة، نرى من أطال لسانه في إغضاب الله ومحاربة أوليائه، نرى للأسف ألسنة تهدم وتهدم وتهدم في أمة الإسلام، ونحن في أشد ما نحتاج إلى البناء نرى الألسنة التي قد عملت عملها، ويا له من عمل، فكم بهذه الألسنة عبد غير الله وأشرك، كم بهذه الألسنة حكم بغير حكمه سبحانه ورضي، كم بهذه الألسنة أحدث من بدع، كم بهذه الألسنة أدميت قلوب وقرحت أكباد وتقطعت أرحام وتحطمت أوصال وتفرقت أحباب، كم بهذه الألسنة نزفت دماء، كم بها قتل أبرياء، كم بها عذب مظلومون، نعم كم بهذه الألسنة أيضا طلقت نساء أبرياء، كم بها نهبت أموال، كم بها كذفت محصنات، نعم هذه الألسنة، اللهم اعصم ألسنتنا من الشر وقدها يا ربنا إلى الخير. أيها الظالمون الواقعون في أعراض المسلمين، أيها المفترون، اعلموا أنكم محاسبون وأنكم بين يدي الله يوما ولا بد واقفون، ليس بينكم وبينه ترجمان، كيف ارتضيتم على أنفسكم الافتراء على المسلمين والطعن في أعراضهم وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ويحكم هل أنتم مسلمون؟ أما قرأتم قوله سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يا من تكفلتم بظلم الناس والطعن في أعراضهم، اسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم من كان عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. اسمعوا أيها الحاقدون قول النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار، على مناخيرهم في النار، على خياشيمهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، يا له من حصاد. أيها الحاصدون اسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه أتدرون من المفلس، قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وصوم وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. تعالى إلى خطاب مرعب من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الألسنة الحاصدة، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم والحديث عن ابن عمر يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، وشرطنا كما هو معلوم أن لا نذكر إلا حديثا صحيحا، يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف وحشه. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم. إن هناك أناسا، نسأل الله أن يهدينا وجميع المسلمين، كل عملين في الدنيا تتبع العورات، تجده لا يقع إلا على ألفاظ الجرح وينسى التعديل، يبحث عن المسالب والعيوب وينسى الحسنات والمناقب. يصفهم ابن القيم وصفا لذيذا فيقول: من الناس من له نفس ذبابية، ومنهم من له نفس دودية، ومنهم من له نفس سوسية. من الناس من له نفس كالذباب لا تقع إلا على القادرات، هذا هو، دائما يبحث عن المسالب والعيوب، لا يرضى أبدا أن يجد رجلا صحيحا سليما ممدوحا، وإنما يتتبع ما قيل فيه من الإساءة ومن السلب ومن العيب ومن النقص، يبحث دائما. ولذلك تجد هذا مبتدع وهذا فاسق وهذا مشرك وهذا منافق وهذا كافر وهذا فاجر وهذا وهذا وهذا. نسأله: وأنت ماذا أنت؟ لا تجده يقول أن على ظهر الأرض موحد إلا هو، ولا على ظهر الأرض من أهل السنة إلا هو، ولا على ظهر الأرض من المتبعين إلا هو. وحدث هذا من رجل، نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين، وهذا من الفرق الخارجة، من الخوارج، فرق التكفير، هؤلاء فرق خارجة لا تحيروها تماما. حين قال له أحد الإخوة: أنا عندك إيه؟ قال: ليس على الأرض مسلم إلا أنا ومن اتبعني. يكفيه هذه أن يهوي بها والعياذ بالله في النار، حسن ظن بالنفس ورضا عن الناس وكأنه ليس إلا هو. هذا ممن تتبع عورات المسلمين، هذا صاحب النفس الذبابية، الذباب الذي لا يسقط إلا على القادرات، أما الحسنات فلا يفترس بها. والآغى صاحب نفس دودية، لا يبكى الدود لا يقع على شيء إلا قد زره، أو البلاء على حاجة وسخ على طول. وآخر صاحب نفس سوسية كالسوس، لا يقع على شيء إلا نخره، نعوذ بالله من هذه النفوس، هذه النفوس الثلاثة. إنما ينبغي أن تكون ذا نفس ربانية، أن تكون ذا نفس ربانية، قياسها وجرحها وتعديلها كفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين لعن الرجل الذي يشرب الخمر، قال: لا تلعنوه لعله يحب الله ورسوله. قياس الرجل بما فيه من خير وما فيه من شر. أما هؤلاء فيبحثون عن كلمة قالها رجل من الأقران أو في ساعة غضب. المقصود الحديث: لا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. ويا ويلك إن تتبع الله عورتك، يا ويلك إن كنت هدفا لأن يفضحك الله، فإن من يريد الله أن يفضحه يفضحه ولو في جوف رحله، لو دخل جوه الرحل برضه ربنا هيفضحه ويرجع عن من يفتش عن ذنوبه وعيوبه. إن رجلا من الناس يعلم الناس، يجي الطالب يقول له: الإمام النووي قال كذا، يقول له: ده الإمام النووي ده يا عم شد حيلك شوية تبقى أحسن من النووي. يقول الشوكاني قال كذا، يقول الشوكاني: انا هخليك انت ترد على الشوكاني. يقوم الولد يتجرى، فاول ما يرد على مين؟ على هو ده، على هو السلب اهو. ما هو اللي يخليه يرد يبقى احسن من النووي يبقى ايه من ده اللي يخليه يرد على السكان يرد على ده وهذا هذا واقع
ولا استفيض في هذه المساله تلك اشاره واللبيب بالاشاره يفهمه فلا تتتبع عورات المسلمين فان من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله والحديث في صحيح الجامع رقم 3862 انظر ايضا الى اهميه امر اللسان وكيف يقرب ويبعد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا وان ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامه الثرثارون المتشدقون المتشيهقون هؤلاء ابعد الناس عن النبي محمد اللهم انا نعوذ بك منهم ومن قربهم الثرثارون والثرثار هو كثير الكلام نسال الله ان يرزقنا حفظ السنتنا المتشدقون بيتكلم بجزاؤه يملأه بالكلام المتشدقون المتفيهقون قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون قال المتكبرون هؤلاء أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فاختلجت مني انظر الى هذا الحديث ترى كيف اختلجت سحبت رفع علم ليلة القدر بسبب تلاحي رجلين اثنين بيتخانقوا يتلاحى يعني بيجادل اثنين بيتكلموا مع بعض وصوتهم عالي ده بيشدوا الخطاب بسبب اثنين بيتخانقوا بيزعقوا بيتناقشوا بيتجادلوا بيتناظروا رفع علم ليلة القدر فكم من خير رفع بسبب تلاحي الناس وبسبب ألسنة الناس كم اختلجت منا الخيرات وسلبت منا النعم بالتلاحي بالغيبة بالنميمة بالبهتان بالكذب بآفات اللسان أما أخافكم أيها الحاطبون قول الله ليس لهم طعام إلا من ضريع إن خشيتكم من الجوع والعطش إن خوفكم من جوع الدنيا وعطشها يجعلكم تحسنون إحسانا وتتفانون في العمل تفانيا تعملون دائبين وتجتهدون في التفكير لا تقصرون في التنفيذ ما كان هذا كله إلا من أجل لقمة في الدنيا بدرء الجوع فما لكم لا تؤمنون أما وضعتم أمام أعينكم جوع الآخرة وعطشها جوع الآخرة وعطشها وبدوا يا بئسه من جوع إنه ليس جوع يوم أو شهر أو سنة بل جوع الأبد جوع لا شبع بعده وظمأ لا يعقبه ارتواء أيها الخائضون الأوفياء للشيطان أيها الخائضون المضحون بالآخرة هل راقبتم ما تخرج من ما تخرج ألسنتكم أما علمتم أنها سترديكم في الجحيم على ما هذا الطغيان ولم ترضون بهذا الخسران احكموا أنفسكم بحكم الله أيها الإخوة إن أشد ما يطمئن له الناس اليوم ألسنتهم بعكس النبي محمد فإن أخوف ما يخاف الرسول من ألسنتهم
كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من لسانه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يرى الألسنة كأنها مصانع سوء لا تكل ولا تمل. يقول إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، نعوذ بالله من كل منافق عليم اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر في فمي. يعني والحديث في صحيح الجامع برقم 1303 كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر في. أكثر من هذه الاستعاذة لتعاذ. وأي لسان هذا الذي يستعيذ منه النبي محمد ما تصلي عليه 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 الصلاة والسلام؟ اللسان الذي جعله رسول الله لسانه منهاة عن كل سوء، لسانه الآمر بكل معروف، لسانه الذي جعله الله دليلا للجنة، لسانه الذي جعله الله دليلا لإنقاذ الأمة. اللسان لسان رسول الله الذي نعجز أن نعطيه حقه من الوصف لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسانه هذا يتعوذ منه. وما بالنا لا نتعوذ من شرور ألسنتنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا، نسأل الله أن يقينا شرور ألسنتنا. أمنا مكر الألسنة. تعالوا لننظر كيف كان لسان رسول الله. يقول أنس، والحديث متفق عليه رضي الله عنه، يقول أنس رضي الله عنه: ما مسست ذيباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله. فتصلي عليه عم سير فترتم. نسأل الله أن يصلي على النبي محمد عليه وعلى عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: ما مسست ذيباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كيف لا، وعرقه كان مسك صلى الله عليه وسلم، كانت تأخذه أم سليم تطيب به طيبها، تأخذه عرق النبي. كان صلى الله عليه وسلم إذا نام عرق على كثير صلى الله عليه وسلم، فنام مرة عندها فصحى وهي تشفت عرقه، تجمع حلو وتضعه في قارورة، فقام هذا يوم سليم قالت تطيب به طيبي، الطيب العطر بتاعه تطيبه بماذا؟ بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولقد خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط. شفت اللسان ده؟ لسان لا يقول أف، كلمة بسيطة جدا، ولكنه صلى الله عليه وسلم ينزه لسانه عن أف. قلت النهاردة أف واحدة في يوم من الأيام؟ كان رسول الله 10 سنين ما قال أف مرة واحدة في 10 سنين ما قالها. فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. صلى الله على النبي محمد. أحسن به من لسان لسانه عليه الصلاة والسلام. انظر أخي إلى ألسنتنا الآن، وللأسف كم نقول بها أف، أف التي تجنبها رسول الله. إننا لا نستطيع أن نعيش بدون أف، صح؟ هل تذكر يوما واحدا في حياتك مر بدون ما تكون أف؟ تذكر؟ والله أنا لا أذكر في يوم فات كده من غير واحد الواحد فاتيوم ما حصلش بل ده أوف دي بسيطة
ولا كيرة. اللهم تب علينا وعلى المسلمين.
هل مر بك اليوم لم تكن فيه أوف أو كلمة مثلها؟
إنها كلمات تقال منا بلا حرج.
ثم انظر إلى كلمة أنا فعلت كذا. أنا زميل الرسول صلى الله عليه وسلم لو شافني عملت حاجة ما يقولش أنت عملت دي ليه؟ ولو حاجة ما عملتهاش ما يقوليش لو كنت عملت كذا. كلمة خفيفة على النساء لازمة في الشنة. اعمل يا ابني ما عملتش ليه؟ ولا مش قلت؟ أعيد الكلام 20 مرة اعمل
بيحصل. صلى الله على النبي محمد. حديث صحيح الجامع ايضا برقم 4698 كان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك. كان طويل الصمت قليل الضحك صلى الله عليه وسلم. حبذا لو تعلمنا هذا الادب. نعم الادب ادب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان طويل الصمت مع انه هو الذي كان يشتهى ان يسمع صح؟ اي انسان يرى يشتهي ان يسمع رسول الله ومع ذلك كان طويل الصمت. كان طويل الصمت رغم انه كان لا يقول الا الخير. اليس من الجدير بنا ان نصمت ونطيل الصمت؟ اللهم نعم. تعال لنرى الادلة الامرة بحفظ اللسان وطول الصمت. وانتوا جايين متاخرين النهارده عشان كنتوا صايمين فتاخير بتاخير ناخركم بقى ولا عايزين تناموا كمان. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. اظن في اول خطبه خطبتها هنا في هذا المسجد كانت قبل رمضان الفائت واتكلمنا فيها اظن على هذا الحديث مش فاكر لكن اظن ظنا. فقلنا ودي وسيله حفظ اللسان ازاي نسكت يا شباب وده اللي هنقوله في اخر الدرس ان شاء الله. ازاي نسكت؟ كيف نصمت؟ لكي نصمت نؤمن بالله واليوم الاخر هو ده السبيل لكي نسكت. طب هو حد مننا ما بيؤمنش بالله واليوم الاخر؟ نحن بنؤمن بس إيمان كلام. اللهم اجعله إيمان عمل. من كان يؤمن بالله أي أنك تؤمن أن الله قريب منك يسمعك ويراك. تؤمن بالله أنه سيحاسبك على ما قدمت يداك. تؤمن بالله أنك ستلقاه يوم القيامة فيسألك ليس بينك وبينه ترجمان. تؤمن بالله هذا إيمانك بالله. إخوانكم في وزن المحاسبة لما تلاقي كله أسود شرطة 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 ما عملش حاجة نقول له لو أن هذه صحيفتك تحملها يوم القيامة وتقبل بها على الله هل ستأخذ هذه الصحيفة بيمينك أم بشمالك؟ إذا كنت تؤمن بالله إنه قريب منك يسمعك تستحي أن تتكلم كثيرا لأن العظيم يسمعك صح ولا لا؟ لما تكون هنا في هذه الدنيا وأمامك رجلا ذهابه تتكلم؟ ها؟ أبدا تسكت تكثر الصمت تنكسف تحرج لا تكثر الكلام. أليس الله أولى بالحياء وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تؤمن بالله واليوم الآخر إن كل كلمة ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد بيكتب كل كلمة تنطقها تكتب. إمام أحمد في نزع الموت كان يئن. يعني إيه يئن؟ يتوسع يتأوه تعبان مريض في نزع الموت. فقيل له إن الملائكة تكتب الأنين فسكت. لما قالوا الملائكة تكتب الأنين لما تقول الملائكة تكتب تكتب كيف ألقى بها الله؟ فيا من سودتم صحائفكم كل يوم بآلاف الكلمات
لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخر. أنا تستحي من الله؟ أنا تؤمن بالله واليوم الآخر؟ الإمام النووي رضي الله عنه في رياض الصالحين قال: هذا صريح أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا. وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فينبغي ألا يتكلم بمجرد الشك. لو شك الكلام ده فيه مصلحة ولا فيه يعمل ايه؟ يسكت، ما يتكلمش. رسول أمر بها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. خير ما. وعن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه صحابي جليل، قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: أخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا أخوف ما يخافه الرسول عليكم، لسانك. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وحديث البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: وانظر إلى هذا الحديث الخطير: اللهم نجنا من النار، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. إيه دي اللي بنقول عليها؟ أن الألفاظ سعد. الألفاظ إيه؟ يعني إيه سعد؟ يعني كلمة واحدة تسعد، صح ولا لا؟ لما حدث رسول الله، انت خلاص بطلت تطلع النبي؟ ان كنت بطلت ما قلتش اسمه تاني صلى الله عليه وآله وسلم. وهل يطيب المجلس الا بالصلاة على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم لما تكلم صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 لا يدخلوا الجنة بغير حساب، قام عكاشة بن محصن وقال: يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم. قال: انت منهم. فقام رجل وقال: وانا يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم. قال: سبقك بها عكاش. تبقى الالفاظ سعد ولا لا؟ يعني عكاش سبق الرجل ثلاثه بثانيه، وكان المجلس مليان. مين عكاش؟ واحد من وسط المسلمين. واحد قال: انا. قال له: الثاني انا. قال له: خلاص سهل. هي لفظ في دقيقة، فقد تكون لفظ كلمة يكتب بك لها، يكتب بها لك الفردوس الأعلى، كلمة في لحظة. والعكس بالعكس، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. رب نعوذ من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما جلس في مكة ثم تركها وخرج إلى المدينة، قيل: لما تأجر مكة وتخرج المدينة وتخرج إلى المدينة؟ قال: وما لي لا أدع بلدا تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات. إذا كانت الركعة في المسجد الحرام ب100,000، فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. من يرد بس مش يعمل الهم بالمعصية هناك، من يرد مش الهم العزيمة، العزم بالمعصية نذيقه من عذاب أليم. فكذلك الكلام، كلمة صلات فوق، إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة واحدة ينزل بها في النار 70 سنة عمق. ورجل إذا غمس في النار غمسة نسي كل خير مر به قط. تلك خطورة اللسان. ولذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. نسأل أن يرزق ألسنتنا استقامة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها صفيرة. شو الكلمة؟ بتقول له حسبك من صفية، صفية دي مين؟ لس النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة تغير من صفية، تغار. فبتقول له: انت ايه اللي عايزك في صفية يعني؟ فين؟ دي قصيرة. كلمة قصيرة، قصيرة. قال: لو لها لو قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمة قصيرة، لو اتحدت في البحر تغير ميتها، بدل ما هي المية بيضة تبقى سودة. لو حط في ماء النهر عندي ممالح. كلمة قصيرة.
من الألسنة دينا
بتقول قصيرة؟ ها؟ بتقول قصير ولا طويل؟ ده انت بتقول كلام لو مزج بمياه المحيطات العالم كلها لنجسها. ولذلك يقول ابن القيم: إن القلب إذا تنجس فإن كلام المرء يحتاج إلى غسيل بالماء والصابون. لما القلب يتنجس يطلع الكلام كذلك، يحتاج إلى أن يغسل بالماء والصابون. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقل بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير. امسك. كان الرجل من السلف إذا خرج من المسجد يقبض على يده، يمسك يده كده، فيقولون: ولما؟ يقول: أخشى أن تنافق يدي، فإن يد الرجل قد تنافق دون سائر جسده. مسك إيده، مسك لسانه، مسائل منضبطة. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله عنه، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 1491. أيها الإخوة، تعالوا وفي سرد سريع جدا دون ما تفصيل نتكلم عن آفات اللسان. ما هي آفات اللسان بدون تفاصيل؟ ذكر ابن الأزرق في كتابه بدائع السالك إلى أقرب المسالك، ذكر آفات اللسان وقربات اللسان، عدد ما نهى الله عنه في أمر اللسان، فقال: من آفات اللسان الغيبة والنميمة واليمين الغموس والقذف والحكم بغير ما أنزل الله والكذب وشهادة الزور والبهتان وسب الوالدين والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وسب الصحابة رضوان الله عليهم والانتساب إلى غير الله وفضح المسلم والزيادة في كتاب الله والتحدث بما يظن أنه كذب والحجاء وإفشاء السر والوعد الكاذب وكلام ذي الوجهين، ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، إن شر الناس عند الله ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذا كلامه لهؤلاء وهؤلاء، يجي مع دول يتكلم كلام ومع التانيين يتكلم كلام، يرضي دول ويرضي دول. هذه صفة المنافقين، نعوذ بالله من النفاق والمنافقين. كلام ذي الوجهين والدعوة إلى البدع والمن وتنفيق السلعة باليمين الكاذبة وجحد الحق والغناء المحظور وانتهار الفقير واللحن والهمز واللمز والفج والطعن والفحش والسعاية. يا رب اعصم ألسنتنا. وقوله هلك الناس، وقوله مصرنا بنوع كذا، وقوله إن فعل كذا فهو بريء من دين الإسلام. تجد على ألسنة الناس يقول لك: أكون بريء من دين الإسلام لو عملت كذا. من قال لو فعل كذا فهو كافر، فهو كما قال وإن عاد إلى الإسلام لم يعد سالما.
لم يعد سالما.
من قال إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني.
هذا فيه نص في حديث.
من قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني، فإن فعل فهو كما قال، وإن لم يفعل لم يعد إليه دينه سالما.
نص الحديث.
نسأل الله السلامة أن يقول. وأيضا من آفات اللسان أن يقول لمسلم يا كافر، أو يقول لمسلم اللهم اسلبه الإيمان. سب الحمى، سب الدهر، سب المسلم، دعوة الجاهلية، الحلف بغير الله، الإخبار بالمعصية، تخبيب المرأة على زوجها، يعني إفساد المرأة على زوجها. أن يقال في المكوث حق السلطان، يقال لها ضرائب. الشفاعة في باطل، المراء، الجدال، التقاعر في الكلام، الكلام فيما لا يعني، الاكثار من الشعر، انتهار الوالدين، الخصومة، المزاح المحظور، السخرية، القدح في العلماء، المدح بالكذب، كلمة الكفر، سب الموتى، الكلام أثناء خطبة الجمعة، لبس الحق للباطل، رمي البريق بالذنب، سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير عذر، كثرة الكلام، البغض، الجهر بالسوء من القول، الأمر بالمنكر، النهي عن المعروف، التشدق بتكلف الزجع، قول ما شاء الله وشئت، إضافة السر إلى الله تعالى، قوله عبدي وأمتي، إطلاق الكرم على العنف، قوله ملك الملوك، سؤال المغفرة للكافر، سؤال المغفرة للكافر، أن يقال للمسلم يا كلب ونحوه، تناجي اثنين معهما ثالث بغير إذنه، وصف المرأة حسنة أخرى لزوجها. كل هذه من آفات اللسان، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين. سؤال الرجل أخيه فيما ضرب امرأته، لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته ولا فيما طلقها. واحد ضرب امرأته ما تسألوش انت ضربتها ليه، أو طلقها ما تقولوش انت طلقتها ليه. من أدب الإسلام إن كل كلمة من هذه الآفة من هذه الآفات تستحق أن نتوقف معها لنؤدب ألسنتنا. اللهم أدبنا بأدب الإسلام يا رب. سؤال الرجل فيما ضرب امرأته، وتذكير من غضب بالله ورسوله. واحد زائر وزعلان ومتنرفز ومش حد عايز يكلمه، ثم تقول له انت واحد اللي يروح سبب ربنا، تقول له صلي على النبي، يروح شاتم النبي. تذكير من غضب بالله ورسوله. سؤال الناس بوجه الله غير الجنة، التحدث بكل ما سمع. سؤال العامي عن العلوم الغامضة، التحدث مع الناس بما لا يفهمون. نقل الحديث إلى ولاة الأمور، نميمة، قتات، لا يدخل الجنة قتات ولا يدخل الجنة نمام. سب الرب، سب الدين، كثرة الحلف في البيع ونحوه وإن كان صادقا. الحديث بعد صلاة العشاء إلا لمسوغ شرعي. تسمية العشاء العدمة والمغرب العشاء. القراءة، قراءة القرآن بالألحان، التنابز بالألقاب، الخوض فيما شجر بين السلف، كما قال ابن القيم في مسألة الفتنة بين عثمان وعلي، إيه موقفك؟ قال كما عصم الله أيدينا من دمائهم نعصم ألسنتنا عن الخوض فيهم. أنت أتحكم بين عثمان وعلي؟ أتحكم بين علي ومعاوية؟ أتحكم بين عائشة وعلي؟ أنت أن الله عافاك من وجودك أيام هذه الفتنة. ده بعض الصحابة زي ابن عمر وغيره وسعد بن أبي وقاص طين على نفسه بيتا، أبو بكر طين على نفسه بيت، يعني إيه؟ يعني سد الباب بطين وجعل فيه قوة يتناول منها طعامه وشرابه، فلم يشترك هذه الفتنة، اعتذر الناس. تيجي انت النهارده تتكلم الامساك عن الامساك عن هذا هو الاولى. من افات اللسان الخوض فيما شجر بين السلف الصالح، استطالة الرجل في عرض اخيه. درهم ربا كثلاثين زنية، درهم ربا اشد من ثلاثين زنية. للناس اللي بيستسهلوا الربا النهاردة، وقد ذكرت أن كل الأمور التي تشارك فيها البنوك ربا،
سواء كانت هذه الأمور سكر أو سيارات أو سلع معمرة أو غير ذلك من أي المسميات، لأن البنك لا يبيعك سلعة وإنما يبيعك مالا. هو ده اللي بيحصل، بيروح يشتري عربية يقول له معاك كام، يقول له معايا 20,000، يقول له طب العربية ب70، هناخد منك 20 وتروح تستلف من البنك 50، يروح البنك ويقدم أوراق والبنك يعمل بحث ويسلفه 50 ب75، يبقى البنك معلك عربية؟ ها؟ أبدا، ده اداك فلوس، أقرضك فلوس تديها للصالح. ويستسهل الأمر، ودرهم ربا أشد من 30 دنيا، وإن من أرض الربا استطالة المرء في عرض أخيه. يعني إيه استطالة المرء في عرض أخيه؟ إنك تتوسع في ذكر مسالك أخيك، تطول الكلام في الإساءة إلى أخيك. استطالة المرء في عرض أخيه، تحريف الكلم عن مواضعه، جحد الوديعة، كتم العلم، الكلام أثناء الخلاء، الدعاء على النفس والولد، كتم الحق، مسألة الناس، إفشاء السر بين الزوجين. نسأل الله أن يطهر ألسنتنا. تلك بعض آفات اللسان. وكعهدنا دائما نتساءل، هل فينا شيء مما ذكر؟ وقعين في حاجة من اللي اتقالت فيه من تلك الذنوب والمعاصي؟ نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين. إن كنت قد وقعت فتب، وإن أردت أن تتوب فالآن. الآن لعلك لا تخرج من باب المسجد تموت، فتموت على توبة، ولكن تب بعزيمة. اللهم تب علينا وعلى المسلمين والمسلمات. نكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. مسألة أن كثير من الإخوة، نسأل الله أن يهدينا وجميع المسلمين والأخوات، إذا التزم فإنه يظن أن الالتزام يدعو إلى البطالة والكسل. فبعد أن كان مثلا متفوقا في دراسته، متميزا فيها، مرتفع القدر، يبدأ ساعة التزم، إذا كان في مدرسة عايز يسيب مدرسته، إذا كان في كلية عايز يسيب كليته، إذا كان بيعمل عمل عايز يسيب عمله. وتلك آفة عظيمة نحذر منها. أظن في خطبة الجمعة، آخر خطبة الجمعة خطبناها هنا، ذكرنا أنه ينبغي لنا أن نعمل جميعا، كل مسلم ومسلمة، أن يرفع للإسلام راية في مجال عمله. قلنا كده أن التاجر، نحن بحاجة إلى التاجر المسلم، بدل رؤوس الأموال ما تروح للفجرة الذين يستغلونها في شرب الخمور وتوزيع الهيروين وإفساد المسلمين والمسلمات وإفساد الناس، لا، أنت أولى أن تستخدم هذا المال في طاعة الله. محتاجين للمهندس المسلم الماهر في عمله، والطبيب المسلم الماهر في عمله، وقلنا دون أن يؤثر هذا على علاقتك بالله. أي تجمع بين الخيرين. طالب متفوق في كلية الطب مثلا أو كلية الصيدلة، متفوق، ثالث ما يلتزم خلاص مش عايز يروح الكلية، أو عايز يقعد في البيت، أو عايز يترك الدراسة، أو شيئا من هذا. لماذا؟ وإنما ينبغي أن يتفوق بشرط أن تكون الدراسة حلال. يعني ما يروحش واحد في كلية حقوق ويقول خلاص أستمر وأرفع راية، ما فيش راية هنا تترفع، لأن مجرد وجوده هذا خطأ. مجرد الوجود، فتشجيعه والانتساب إليه هذا إقرار الخطأ. المقصود هنا أننا ينبغي أن نستزيد من الخير، أن نرفع لله راية. انظر، أظنني ذكرت لكم ذلك قبل ذلك، الهدهد لما سأل عنه سليمان قال ما لي، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، ليه؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه، ده أنا هقطعه، راح فين ده؟ فمكث غير بعيد، أو ليأتيني، جزاك الله خيرا، هذا من العجز، جزاك الله خيرا، هذا من العجز. شوف، مش قال أنا هقطعه هكسره، لا، أو ليأتيني بسلطان مبين، وده العجز، إنه لو جاب لي حجة شرعية عن سبب تأخيره خلاص. فمكث غير بعيد فقال، الهدهد ده، أحط بما
لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. بالنص ذكرت لكم قلت أين كلام سليمان لأعذبنه لأذبحنه من جرأة الهدهد أحط بما لم تحط به. فأساك ده أنا عارف اللي أنت مش عارف. وما تجرأ سليمان أن يرد عليه لأن الهدهد معه زيادة علم، معه زيادة علم، أحط بما لم تحط به. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الشاهد هنا أن الهدهد قال أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. العلماء اللي يجوا يتكلموا في المسألة بيقولوا إيه؟ يقولوا إن الهدهد كموحد، اللهم اجعلنا موحدين. فلما رآهم بيسجدوا للشمس استنكر، لكن أنكر واستدل بما يعرف. الهدهد اللي يعرفه في الدنيا إن له منقار إيه؟ منقار طويل، بيعمل بيه إيه؟ بينكش تحت الأرض، فبيشوف الخبأ فاستدل بهذا. قال ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ، هو ده اللي يعرفه. عشان كده احنا محتاجين طبيب لما يجي يتكلم يتكلم بالطب في خدمة الدين، مهندس يتكلم بالهندسة في خدمة الدين، صيدلي يتكلم بالصيدلة في خدمة الدين. ويخرج من بيته يوم يخرج رايح الكلية، خارج ليه؟ لنصرة دين الله. هو رايح الكلية كده نية صالحة، فذهابه إلى الكلية عبادة. طبعا احنا بنقول الكلام ده بخلاف النساء، الكلام ده كله على مين؟ على الرجال، عشان ما حدش يسقط الكلام ده على النساء. واحدة تخرج تنظر نصرتها لدين الله فين؟ في بيتها. وقرنا يقول لي تقول بقى الأخت أبويا هيموت، أمي هتزعل، هيغضبوا علي، هيعملوا هيسووا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لم يأمرك الله أن تكوني مهندسة ولا أن تكوني طبيبة ولا أن تكوني شيئا إطلاقا. الواحد قال إحنا محتاجين طبيبات عشان يعزوا المسلمات، أقول له يا أخي والله أكثر من الهم على القلب، ولا لا؟ ولا لا؟ فتقول لا، قول لا، مفيش شيء كثيرات. ها محتاجين ايه؟ نحن اليوم نحتاج ان هذه الملتزمة تقعد تتعلم العلم الشرعي، وهؤلاء الطبيبات المتبرجات تقعد هي تدعوهم، وكفاية اللي موجودات خلاص مش مستعدين ان احنا نجيب هم جديد. فالمقصود ان ايضا اناسا من الناس يخونون بهذا فيغنون عن قيامنا به. وفرض الكفاية اذا قام به البعض ايه؟ سقط عن الكل. فيه البعض قام وفي كفاية؟ في كفاية، انتهينا. فالكلام الآن للرجال، أن الأخ، وإحنا على وشك امتحانات الترم الأولاني، ينبغي على الأخ أن ينشغل بأن يكون متفوقا، يرفع للإسلام راية. إن هو لما الإسلام لما يجوا يشوفوه كده الملتزمين يقولوا يا سلام هم دول الملتزمين. شوف الأخ طلع الأول، مش يقولوا فاكرين لما قلت لكم السنة اللي فاتت ولا مكتوب؟ يجوا يقولوا له إيه؟ أنت نجحت ولا اخ؟ نجحت ولا اخ؟ هكذا صارت عادة ان الاخوة يقولوا لا، هذا يشمت بنا الاعداء. قلت لكم في اخبار الجامعات في السنة الماضية في جريدة الاخبار قال وقد ظهرت نتائج جميع الكليات ولم يكن احد من المتطرفين في قوائم الاوائل. سمعت؟ هذه تعيبنا، ينبغي أن لا نشمت بنا. اللهم لا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. وأنتم تعرفون قصة حذافة بن حذافة، عبد الله أبو حذافة، عبد الله بن حذافة الثاني، لما وضع له ملك الروم بعد ما منع عنه الطعام خمس أيام لحم خنزير وخمس، فأبى أن يأكل. قال لما لم تأكل؟ قال أما إني أعلم أن ديني يحل لي أن آكل، ولكني لم أريد أن أشمتك بدين الإسلام. مش شميتك تبقى غلبتني، لا، انا برضو اصبر. وصبر وانتصر. فينبغي على الاخوة ان يصبروا. نعم في بعض الاحيان هذه العلوم تكسر قلب،
وتكاد تزهق النفس، ولكن صبرا لله، اصبر لله واجتهد في طاعة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يبارك في لقائنا هذا، لقاء هذا مثل هذا نلتقي فيه نرتب في القلوب وتتهذب النفوس وتشع الإيمان. أرجو ذلك، أرجو ذلك، مش شرط هذا اللقاء، كهذا حيث تجد قلبك تحضره مرة كل أسبوع وخطبة الجمعة فوق الأسبوع، يبقى أنت كده إيه تواصل من يوم الاثنين دفعة لحد يوم الجمعة، وتيجي يوم الجمعة دفعة لحد يوم الاثنين ويوم الاثنين وهكذا، لكي تعيش إيمانياتك، تجعل نفسك ورد من القرآن كل يوم، كل يوم تقرأ جزء بعد صلاة الفجر، أو تقسم الجزء، الجزء 8/4 وأنت بتذاكر على 4 مرات، يبقى قبل كل فترة مذاكرة تقرأ ربعين، ربعين الصبح وربعين بعد ما ترجع من الكلية وربعين بعد المغرب وربعين قبل ما تنام، يبقى قريب جزء كل يوم، توالي إيمانياتك، استغفار 70 مرة وأنت ماشي، وأنت ماشي رايح الكلية استغفار، تستغفر وتتوب، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تهليل 100 مرة لا إله إلا الله تقولها 100 مرة الصبح، وهكذا تواصل على إيمانك. هذه كلها تعالج قساوة تلك المناهج الدراسية. أسأل الله أن يوفق طلبة المسلمين، اللهم اجعلهم بفضلك ناجحين، اللهم إنا نسألك أن تجعلهم متفوقين وأن تجعل ذلك نصرة للدين. اللهم اهدي آباءنا وآباء المسلمين، يعني الآباء قد يكونون حقبة في مثل هذا، نسأل الله أن يهدي آباءهم، اللهم اهدي آباء طلبة المسلمين وأمهاتهم واجعلهم عنهم راضين، فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على نبي محمد، الحمد لله.